من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في سياق الحديث عن المضاربة وأحكامها، هناك مسائل يبدو في النظرة الأولى ليست جديرة بالطرح والبحث باعتبارها واضحة، خصوصا لمن كانت عنده المباني واضحة، لأن كل علم يعتمد على مبانيه، أي على قواعده الأساسية، على معاييره الثابتة. وفي الفقه ككل وفي باب العقود وبالذات في المضاربة هناك مباني طالما تحدثنا عنها وبحثنا أيضا بعض أبعادها. لكن السبب اللي يبدو أن بعض الفقهاء يطرحون مثل هذه المسائل أن هناك من استشكل فيها ولم تكن واضحة عنده. من هذه المسائل المسألة التالية التي يطرحها العلامة الطباطبائي في الرقم 27 من مسائله، المسألة أنه هل يجوز أن يكون المالك واحدا والعمال الذين يضاربهم مختلفين؟ يقول بلى، ما في إشكال، أكو تجار كبار عندهم سلسلة من المحلات، مطاعم، بنوك، محلات تجارية، مولات، عندهم، بس هو واحد عنده، وفي كل محل أو كل فرع شخص عنده يشتغل وياه مضاربة. طيب هذول يشتغلون ويا هذا، هل يجوز أن يتفاوت العطاء لهم؟ لو لازم يكون نفس المقدار، يقول طبعا يجوز. لماذا يجوز؟ أول المحل اللي بوسط المدينة، نفترض مطعم ماكدونالد اللي وسط المدينة يختلف عن المحل اللي في الأطراف، وكذلك في سائر الأمور. ثانيا العامل يختلف، العامل يكون شاطر ذكي وعامل خامل، فبمقدار عمله هذا يضارب وياه، وشو المشكلة في ذلك؟ والعكس كذلك يجوز أن يكون العامل واحدا والذين يتعاملون معه أكثر من واحد. وهذا كان سابقا كما سبق وأن بيّن، كانت مؤسسات، هو ما يسموها مؤسسة مثل ما هسه نسميها، إنما كان هناك تاجر عند محل، يم محله أكو فرع حاطلة للمساهمين، ناس اللي عندهم مقدار من المال على قد الحال يجون يخلون فلوس في هذا الصندوق، وهذا صاحب المحل يتاجر بهالأموال ثم يوزعها. هل هو أيضا يستطيع أن يجعل الربح متفاوت ناس وناس؟ طبعا يقدر، مثلا يقول الفقراء أنا أعطيهم كل الربح أو أكثر الربح، اللي عندهم أموال نص الربح، واللي ماله هالمقدار ربحه أكثر، اللي أقل ربحه أقل. هناك أسباب للتفاضل، التفاضل لا يأتي بلاش. بالتالي هذا عقد، والعقد يتبع القصد، وحينما يكون العقد تابع القصد فأي نية تكون لصاحب المالك أو العامل هي التي تتبع. البعض قالوا وهم طبعا حسب ما بحثت قليلا ليسوا من مدرستنا من المذاهب الأخرى، قالوا بأنه لا يجوز، كأنه الحنابلة قالوا لا يجوز، الشوافع وأحناف قبلوا بأنه إذا كان المضارب واحدا أو المالك واحدا أن يميز بين الأطراف، واستدلوا على ذلك بما يلي. قالوا بأنه هناك شركة نسميها شركة الأبدان، هاي شركة الأبدان كثير من الفقهاء لم يقبلوها، وتحدثنا طويلا حول شركة الأبدان في مقابل شركة العيان. شركة العيان يعني الأموال العين، وبينما شركة الأبدان يعني ناس ثلاثة أربعة كذا يروحون في يشتغلون عمالة، ويم صاحب مثلا بناية دي يبنيها، فهذا صاحب البناية يطيشتهم هناك. قالوا حسب ظنهم أو حسب رأيهم أو حسب رأي بقية الفقهاء أيضا حسب الظاهر عندهم، أنه شركة الأبدان لا يجوز التفاضل فيها، يعني ما يجوز إذا خمسة ستة عمال إجوا يشتغلون يوم واحد كل واحد يعطيه مقدار، لازم كلهم يعطيهم بالتساوي. فما دام شركة الأبدان لا تجوز أن تكون متفاضلة فيما يعطى للعامل، كذلك في المضاربة، ما دام هذا المالك واحد وأعطى الخمسة يشتغلون خمس محلات عنده مثلا كل محل يعطيهم مقدار ما يصير. والجواب على ذلك بأمرين، في فقهنا الأغلب قالوا بأن شركة الأبدان لا تجوز، نحن قلنا احتمالا تجوز، لكن حتى عند الذين يجوزون شركة الأبدان حتى هناك قالوا يجوز التفاضل أيضا، يعني يشتغل في هالبناية واحد مهندس واحد خلفة واحد عامل، فد عامل شاطر فد عامل غير شاطر، وهذا المالك يشوف مصلحته، ما دام يشوف مصلحته فيعطي كل واحد حسب وضعه، فتختلف هنا الأجور بينما العمل ظاهرا واحد. فإذا في شركة الأبدان جازت، هل تجوز في المضاربة؟ طبيعي تجوز، لأن هذول قاسوا بشركة الأبدان، والمقيس عليه صحيح عندنا. أما القياس باطل، والسبب في ذلك نحن قلنا بأن المضاربة عقد برأسها وليس عقدا تابعا لا بالشركة ولا بالتوكيل ولا بالوديعة ولا بسائر العقود. طبيعي في هذا العقد فوائد، بداية يصير توكيل ثم وديعة ثم شركة ثم كذا، لكن هذه كلها يعني فوائد العقد، وكل عقد إذا واحد يدقق في أطرافه في أعماقه يجد أن هذا العقد أيضا عند فوائد كثيرة، نفس العقد بس عنده فوائد مختلفة. فما يضيرنا أن يكون عقد المضاربة عقد برأسها، وإذا كان عقد برأسها فما الدليل على عدم جواز التفاضل بين العمال المختلفين لمصلحة مالك واحد، أو العكس المالك الواحد العامل الواحد يأخذ أعمال لناس مختلفين. وكل ذلك يعود إلى المبنى الذي قلنا وأكدنا عليه، أنه عقد المضاربة عقد عرفي أمضاه الشرع، أمضاه الشرع بصفة عامة حينما قال أوفوا بالعقود، أو بصفة خاصة حينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر عباسا عمه على ما فعله في عقده في عقد المضاربة، والمسلمون كانوا يتعاطون هذا العقد، وقبل الإسلام كان عقد المضاربة موجودا. فإذا إما بصفة خاصة إمضاء الشر، وإما بصفة عامة كقوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، فكل عقد يدخل ضمن هذا الإطار أوفوا بالعقود فهو صحيح إلا إذا دل دليل. ونحن مبنانا طبعا هو تخفيف القيود على عقد المضاربة حتى يسهل الاستثمار وتسهل عملية التكامل بين المال وبين الطاقة البشرية ومن أجل نهضة الاقتصاد في مقابل البنوك وفي مقابل الربا. وكأنه سابقا بعض الفتاوى عند بعض الفقهاء كانوا يجدون مشاكل وإشكالات في الساحة فيعطون فتاوى، فتاواهم يعني بمثابة فتاوى مؤقتة أو أمور ولائية أو حتى بعضها حسب تعبير البعض إرشادية، فما نقدر نأخذها بصفة عامة، لكن إحنا علينا الدليل. وهكذا يقول العلامة الطبطبائي في هذه المسألة: يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل. هاي كلمة الاتحاد كأنه كلمة ماشية في الفقه، في كل المسائل، في كل الكتب القديمة والحديثة شفت هاي الكلمة ماشية، بس يبدو عند التدقيق اتحاد يأتي بعد الاختلاف، مثل دول مختلفة تتحد، أما الوحدة في مقابل التعدد، والله العالم. يجوز اتحاد المالك وتعدد العامل مع اتحاد المال، يعني مع وحدة المال، أو تميز مال كل من العاملين. المالك نفس المال عنده يعطي هذا وذاك، وربما لا، عنده أموال مختلفة، عند دنانير ودراهم ودولارات ويورو وأقسام المال، كل عامل يعطي شكل من هذا المال، شو الفرق في هذا؟ فلو قال ضاربتكما ولكما نصف الربح صح، وكان فيه سواء، لأنه جاء بعقد واحد بكلمة واحدة بالنسبة للعقدين، فضاربتكما ولكما يعني لكل واحد منكما نصف الربح من ما يعمل فيه. ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضا، وإن كان في العمل سواء، يعني هؤلاء في العمل ماكو فرق بيناتهم، لكن هذا أراد أن يفضل، يفضل الفقير، يفضل الغني، يفضل صاحبه، بعد كيفه، باعتبار الإنسان يشوف مصلحته.
الملاك
هو يراه، يراه هو. فإن غايته في النهاية شنو صاير؟ اشتراط حصة قليلة لصاحب العمل الكثير، وهذا لا بأس به. طبعا هذا العامل لما يشتغل هو هم يشوف مصلحته، يشوف مصلحته يشتغل، يمكن هذا يفضل، كيف يفضل؟ العامل اللي يعطي قليل ما يقلل من أجره، بس اللي يعطي كثير يحابي ابنه وواحد آخر يشتغلون يمه، هو يريد يعطي لابنه أكثر، مو ذاك يخفف عنه، إنما هذا يزيد عليه. وإذا بيه شيء لا لسبب،
لا ما بيتحاف، لا ما بيتحاف،
الإجحاف، شوفوا الإجحاف يعني إذا ما بيظلم، ما بيغرر، ما بيضرر، يعني كل هذه القوانين العامة صحيح بعض الفقهاء كتبوا موضوع الإجحاف، لكن كل هذه القوانين العامة طبعا لازم تقيد بها المعاملات، بس مو في كل معاملة نجيب كلهم ضرر، حرج، إجحاف وغيرها طبيعي. هنا حديث يقول المحقق الطباطبائي: ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين، عقد واحد بس بمنزلة عقدين. فكما يجوز في العقدين احنا نسوي نفس الشيء، عقد الواحد ما يجوز، وهذا بمثابة شنو؟ بمثابة كما يقول البعض انه فد واحد يشوف في الشارع، هذا مثالهم، بنتين ويقول متعتكما كل واحد منكما بكذا، فهو صحيح في كلمة واحدة قال، ولكن كل عقد بروحه مختلف عن الثاني، وهذا صحيح. ولكن أنا أقول هذا العقدان متمايزان إذا أراد التمايز، متحدان إذا أراد الاتحاد. حسب أحسنتم، حسب القصد. لأنه إذا كانت إذا كان عقدين متمايزين وإنما عبر عنهما بكلمة واحدة فهما متمايزان، وأما إذا كان عقدا واحدا ولكن مع اثنين يختلف. ليش؟ لأنه قد يمكن إذا أحدهما بطل. إذا عقدان متمايزان لا يستطيع، ما عنده خيار تباعد الصفقة، ولكن في العقد الواحد عنده خيار تباعد الصفقة. يقول أنا شو أسوي، واحد من عندكم ما يشتغل وياه، اثنين عندكم مع بعض أنت يشتغل مثلا، أو أمور أخرى. يعني العقد الواحد مع اثنين يختلف عن عقدين مع اثنين، وهنا يبغي، وهذا المثل القياس بمسألة النكاح هذا قياس مع الفارق. ويكون كل كما لو قارض أحدهما، كما قارض أحدهما في نصف المال بنصف، وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح ولا مانع منه. وهذا دفع دخل ضد من قال بأنه لا يجوز ذلك، وأراد أن يستدل على ذلك بهذا الدليل، أنه كما في العقدين المتمايزين يجوز أن يميز أحد العاملين عن الآخر بزيادة، كذلك في العقدين المشتركين، في العقد المشترك بين الاثنين. وخب لا بأس، هذا الدليل، والدليل فيه يعني جانب منه صحيح، ولكن جانب الآخر نحن قلنا قد لا يكون عقدين، قد يكون نيته عقد واحد، ولكن لسنا نحن بحاجة إلى هذا. لماذا؟ لأنه إحنا كما نقول ليس من مبدأنا القياس. إذا قاس الدين محق الدين، الدين إذا قاست السنة محق الدين، الدين مو بالقياسات. إحنا فرق عندنا مع القياس بكلمة واحدة، القياس هو ربط فرع بفرع، بينما نحن نربط كل فرع بأصل، وهذا فرق كبير. في الظاهر فرق بابيه، بس في الحقيقة هو فرق مهم. نحن نربط أي فرع، وهو اللي يسمى في حسب ظني يسمى بالمتشابه، حسب ظني كلمة المتشابهات يعني فروع أو يساوي الفروع، وإن لم يكن هذا معناه. متشابهات يعني في الفروع لازم نردها إلى منه، إلى المحكمات، إلى الأصول. علينا إلقاء الفروع الأصول وعليكم التفريع. فأما الفرع ويا فرع، إحنا نخص الصلاة بالصوم مو صحيح، أقول لأن المرأة الغير طاهرة متصلي ولا تعيد الصلاة ومتصوم ولكنها تعيد الصوم، هذا فرق ما نقدر الحين نقيس هذا بذاك. لكن نحن نستطيع أن نقيس كل فرع بالأصل. الفرع حينما يجي نوصل إلى الأصل، يعني الفرع نجو هذا الفرع ينبع من هذا الأصل، هذا المتشابه من هذا المحكم، هيزيدنا أو هذا مصداق ذاك، هذا يزيدنا معرفة بالفروع وبلورة للأصول. شلون مثل ذلك؟ يعني إذا في واحد يدرس النحو قال الفاعل مرفوع، هذا المبتدئ اللي جاي قاعد يقول الفاعل مرفوع، ليش مرفوع؟ دائما كان يقول ليش هذا دائما ضرب زيد عمرا، شنو هذا زيد منه عمر منه ليش هذا كله مضروب؟ يعني بعض المبتدئين ما يستوعبون. بس أنا حينما أقول الفاعل يرفع، الفاعل مرفوع، الفعل يرفع الفاعل، ثم مثل ومثل ومثل ومثل، قلت مجموعة أمثال مختلفة، هاي القاعدة تتبلور عند رؤية الطرف الآخر، وهاي الأمثلة هم تتوضح. فإذا شاء هذا يقدر هاي القاعدة الأصلية يطبقها على فرع جديد، مو من الفرع إلى الفرع، من الفرع إلى الأصل، ومن الأصل مرة أخرى إلى الفرع. هذا هو المبدأ الصحيح في العلم، ما أقول في الفقه فقط، في المنطق حتى المنطق الحديث والمنطق كذا هذا صحيح، أما الغلط هو أنه تجي تشبه فرع بفرع، فهذا يصير مشاكل، وهذا مشاكلهم. أقول السيد أراد أن يثبت بنوع من القياس، بنوع من القياس أنه كما أن العقدين المختلفين يجوز التفاضل فيهما بين عامل وعامل، كذلك في العقد واحد لا ضير. لا بس هذا من مجرد التوضيح والتشبيه نحن نعترف به، ولكن من ناحية الحكم الشرعي نحن يجب أن نعرف أن هذا العقد هل هو داخل تحت قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود أم لا. هذا مجرد فدلك
بس بالمواضيع، بالفروع، الفروع هي غير مواضيع مستقلة استقلالية.
أحسنتم،
نفس الحكم.
لا طبعا مو نفس الحكم، الحكم أحسنت أحسنت، حتى العقل ما ينفع صح. لذلك نقول لازم ندخل ندور على المعنى، وهذا أعقد مسألة في الفقه وأعقد مسألة في العلوم. كل العلوم بحث حول أن الجزئي كيف يربط بالكلي، وهذا هو صعوبة الأمر. هذا يحتاج إلى ذكاء ويحتاج إلى التفكير. وكذا يجوز تعدد المالكي واتحاد العامل، العكس هم يصير. الآن الشركات الاستثمارية، المؤسسات، صناديق، بنوك، كل هاي الشكل بنك واحد بس عشرات مئات ألوف المستثمرين، ألوف المساهمين في هذا البنك. هذا من نوع التعدد العامل ووحدة مالك أو المؤسسة، بأن كان المال مشتركا بين اثنين. إذا هاي قد مثلا أنه مال مشترك بين اثنين فقارض واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما، أو بالاختلاف بأن يكون في حصة أحدهما بالنفس وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. المال مشترك، المال مشترك بيننا ونحن بصفة هذا المال مشترك فيما بيننا، ومجموعة ورثة ورثوا من أبيهم شيئا من المال، أعطوا لواحد من العمال قال اشتغل فيه. قال شلون؟ قال هذا أخون الكبير شوية يحتاج أكثر فلوس، بخيل، فهو اعطوا أكثر، احنا لا اعطينا، احنا نص بنص، هذا ربع تاخذ وثلاث ارباع تعطيه لاخونا. يقدرون ليش؟ لانه عندهم بالتالي اذا كان يشوف مصلحته، يمكن اذا واحده ما يقبل، لكن اذا مجموع من حيث المجموع يشوف هذا هم بها منفعه، بان يكون ماله كل، قد يكون هذا المال ممتازا وقارضا واحدا مع الإذن في الخلط، مثل قضية المساهمة في البنوك. الأموال متمايزة ولكن نحن نجمعهن نخلطهن في صندوق واحد ومن ثم يستثمر، مع التساوي في حصة العامل بينهما، أو الاختلاف بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع. هذه المسألة بها تبع في المسألة التالية، المسألة التالية حول هالموضوع، بأنه في حالة عدم التوازن وعدم التساوي الفرق منين يطلع؟ هل الفرق يطلع من العامل، يعني العامل هو اللي يعطي مزيد من حصته لهذا المالك، لهذا الأخ الأكبر كما في المثل اللي بيناه، أو الشركاء يعطون فلوسهم إليه؟ إذا العامل يعطي، هو عامل حي حاضر قاعد قدامهم وهو يرضى بذلك، إحنا ما علينا بالمسألة شيء. أما إذا الشركاء يعطون، يعني بفلوس الشركاء تحسب الزيادة اللي نعطيها لهذا الإنسان، فهذه فيها مشكلة أخرى. هاي المشكلة سبق وأن بيناها، المسألة بكرة إن شاء الله نوضحها، بس من أجل تمهيد المشكلة شنو؟ كان في باب المضاربة مسألة سبق وأن بيناها، وقلنا بأن المضاربة ما يصير واحد غير الشخصين، يعني العامل والمالك يحصل ربح إضافي. يعني بالمثال المعروف في فقهيا من قديم الزمان. هذا المثال كان جماعة يسوون مضاربة، يقول واحد أنا أخذ منك نصف وأنت تأخذ النصف بس تعطي سدس من المال للفقراء، أو أنا أعطي سدس من الفقراء من المال للأيتام لعوائل الشهداء. كان سابقا هاي طريقتهم وكان جائز عندهم، بس في فقهنا كما سبق كثير من الناس استشكلوا في هذا أن طرف ثالث يملك، لا هو مشترك لا هو عامل ولا هو صاحب مال، يحصل فلوس هذا أجنبي ما يجوز. هنا إذا الفلوس تطلع من جيب الشركاء يصير مثل ذاك كأنه هذول الشركاء بالنسبة إلى هذه المعاملة، هذا الجانب من المعاملة هم طرف ثالث أو أجانب. هذا البحث يحتاج شوي إلى بلورة. طبعا نحن اللي قلنا سابقا بأنه الطرف الثالث يجوز أن يعطى له المال كالأيتام والفقراء والكذا، هذا رأينا سابقا أكدناه وما شفنا ضير في ذلك، ما عنده مشكلة. بس اللي هناك كان عنده مشكلة، هنا يصير في بحث أنه كيف ممكن حل هذه المشكلة. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.